بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه رعاف أو قلس، الحديث عيد عطنا الحديث، يقول: من أصابه قيء، نعم، من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أولا، قال: من أصابه قيء، والقيء هو خروج ما في المعدة من طعام أو شراب، فخروج ما في المعدة من الطعام والشراب يسمى قيئا. قال: أو رعاف، وهو الدم الذي يخرج من الأنف، أو مذي، والمذي هو السائل الرقيق الذي يخرج من الإنسان عند الشهوة من غير دفق ولا إحساس بخروجه. قال: فلينصرف، يعني من صلاته، فليتوضأ، يعني ينصرف وليتوضأ، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، بمعنى أنه يخرج ويتوضأ ثم يرجع ويبني على صلاته. لكن هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله حديث ضعيف، قال: رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. أولا، أنه ضعيف من حيث السند، وثانيا أنه ضعيف أيضا من حيث المعنى، لأن الصلاة لما بطلت بالحدث فإنه لا يمكن أن يبني بعضها على بعض، فهذا الحديث ضعيف سندا من جهة السند، وضعيف أيضا من جهة المعنى، لأن الصلاة بل العبادة متى فسدت وبطلت فإنه لا يبنى عليها. أما من حيث الحكم، فخروج القي وخروج الرعاف لا ينقض الوضوء على القول الراجح، فلو أن إنسانا قاء أو تقي فإن وضوءه لا ينتقض. وأما ما جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قاء فتوضأ، فهذا الحديث أولاً أنه ضعيف، وثانياً أنه لو صح فإنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. كذلك أيضاً بالنسبة للرعاف، خروج الرعاف بل خروج الدم لا ينقض الوضوء. أما المذي فقد دلت السنة على أنه ينقض الوضوء، كما في حديث المقداد حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي، قال: يغسل ذكريه، يغسل أنثيه ويتوضأ. في قوله رحمه الله رواه ابن ماجه وضعفه أحمد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن غالب من فرد به ابن ماجه فالغالب عليه الضعف، فغالب مفاريد ابن ماجه، يعني من فرد به عن بقية الأئمة، الغالب عليه أنه ضعيف، وهذا من جملة الأحاديث الضعيفة.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. ولهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم. يقول عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا. الثوب في اللغة بمعنى القطعة من القماش، وليس الثوب هذا الذي نلبسه، هذا الذي نلبسه يسمى قميصا، لكن الثوب في اللغة هو القطعة من القماش. يقول: إذا كان الثوب واسعا يعني يستر جميع البدن، فالتحف به، يعني اجعله كاللحاف. وقد جاء في رواية مسلم: فخالف بين طرفيه، بأن يجعل طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن. قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. إن كان ضيقا بحيث لا يغطي جميع البدن فاتزر به، يعني اجعله كالإزار، والإزار ما يستر أسفل البدن. قال: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن الكتف ليس عورة، عند الكتف ليس بعورة، لقوله: وإن كان ضيقا فاتزر به، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: فاطلب أو ابحث عما تستر به العاتق. وفيه أيضا دليل على أن الثوب إذا كان واسعا فإنه يلتحف به ويستر جميع بدنه، ولا فرق في ذلك بين الفريضة وبين النافلة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على النهي عن كشف العاتقين في الصلاة إذا كان يقدر على سترهما، لما في ذلك من كمال الزينة. فالمشروع للإنسان إذا كان عنده إزار ورداء أن يجعل الإزار يغطي أسفل البدن والرداء يغطي به أعلى البدن. وبهذا نعرف ما يحصل من خطأ من بعض المحرمين من كونه يصلي بإزار فقط مع وجود الرداء، وهذا مخالف للسنة ومخالف لما أمر الله عز وجل به من أخذ الزينة في الصلاة. وإن كانت الصلاة صحيحة لكن فوت على نفسه الكمال والستر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. وصحح الأئمة وقفه.
نعم. يقول: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة، والهمزة هنا للاستفهام بمعنى هل تصلي المرأة، وإذا قيل المرأة فهي الأنثى البالغة، في درع وخمار من غير إزار. قالوا: في درع. الدرع هو الثوب الذي يستر جميع البدن، وخمار وهو ما يغطى به الرأس بغير إزار، يعني من غير أن تلبس إزارا، وهو ما يغطي أسفل البدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا. سابغا أي أنه يستر جميع البدن، يغطي ظهور قدميها، فإنها يعني تصلي فيه. فدل هذا الحديث على مسائل وفوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال، لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون إنما يسألون للعلم والعمل، خلافا لما عليه كثير من الناس في زمننا الآن من كونهم يسألون للعلم فقط لا للعمل. والمشروع للمؤمن أن يكون سؤاله للعلم ولأجل أن يعمل ويطبق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز صلاة المرأة في الدرع إذا كان يغطي ويستر ظهور قدميها، وفيه أيضا دليل على أن القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة ليس من العورة. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الكفين والقدمين لا يجب على المرأة أن تسترهما في الصلاة، فيجوز للمرأة أن تصلي وقد ظهر شيء من قدميها أو من كفيها، لأنه ليس هناك دليل على وجوب ستر الكفين وستر القدمين في الصلاة. وهذا القول هو مذهب عائشة رضي الله عنها، وهو الذي اختاره جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن ستر المرأة لكفيها وقدميها في الصلاة أنه لا يجب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز نزول ثوب المرأة عن الكعب، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. ويلزم من كونه سابغا يغطي ظهور قدميها أن ينزل عن الكعبين. فدل هذا الحديث بمجمله على أن المرأة يجب عليها في الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا الكفان والقدمان فلا يجب سترهما على القول الراجح، وإن سترتهما فهو أفضل وأكمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنها أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه.
نعم. هذا الحديث فيما يتعلق بالقبلة، والقبلة في اللغة بمعنى الوجهة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وأجمع المسلمون على اشتراط استقبال القبلة في الصلاة، والحكمة من استقبال القبلة في الصلاة تعظيم الله عز وجل، لأن الإنسان يتوجه قلبه إلى الله عز وجل في السماء، ويتوجه بدنه إلى معظم لله عز وجل في الأرض، فهنا توجهان بل اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني. فالاتجاه القلبي أن يتجه المصلي بقلبه إلى الله في صلاته، والاتجاه البدني أن يوجه بدنه إلى معظم لله عز وجل، وهو الكعبة، وهو بيت الله عز وجل المحرم. والواجب في استقبال القبلة لمن كان معاينا للكعبة أن يستقبل عينها، فكل من تمكن من مشاهدة الكعبة فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. وفي حكم المعاين من يكون في المسجد الحرام، فإن من يكون في المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة لأنه متمكن من ذلك. ولهذا قامت الحكومة وفقها الله بوضع علامات وخطوط تدل على اتجاه الكعبة، فلا عذر للإنسان في من يصلي في المسجد الحرام في عدم إصابة عين الكعبة، لأن هناك علامات إذا استقبلها الإنسان أصاب عين الكعبة. وأما البعيد الذي لا يعاين الكعبة فإنه يستقبل الجهة. إذن استقبال الكعبة إن كان الإنسان معاينا يشاهد الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى عينها وأن يصيب عينها. وأما إذا كان بعيداً لا يرى الكعبة فإنه يستقبل حينئذ الجهة. المسألة الثانية فيما يتعلق باستقبال القبلة: استقبال القبلة تقدم أنه شرط من شروط صحة الصلاة، ويسقط الاستقبال في مسائل أربع. المسألة الأولى عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى جهة القبلة فإن الاستقبال في هذه الحال يسقط عنه لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمريض إذا كان على فراشه أو على سريره ولا يستطيع أن يتوجه ولا أن يوجه فحينئذ يستقبل الجهة التي تتيسر وصلاته صحيحة. المسألة الثانية من المسائل التي يسقط فيها استقبال القبلة في حال الخوف، فإذا كان الإنسان خائفاً سقط عنه استقبال القبلة. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. فإذا كان الإنسان خائفاً سواء في الحرب أو في غيرها فإنه يستقبل ما تيسر من الجهة. المسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة: النافلة في السفر. فإذا كان الإنسان يصلي النافلة على راحلته في سفره فيسقط في حقه استقبال القبلة، وتكون القبلة في حقه جهة سيره، كما يأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته أينما توجهت به. والمسألة الرابعة من المسائل التي يسقط فيها الاستقبال عند الاشتباه، فإذا اشتبهت القبلة على الإنسان بحيث أنه تحرى واجتهد ولم تتبين له فيصلي إلى أي جهة يغلب على ظنه أنها هي جهة القبلة، حتى لو تبين فيما بعد أنه أخطأ في اجتهاده وفي تحريه فإنه لا إعادة عليه. المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة باستقبال القبلة: يستدل على القبلة بأمور، منها أولاً خبر الثقة، فإذا أخبر الثقة عن جهة القبلة فإنه يؤخذ بقوله ويعتبر. فمما يستدل به على القبلة إخبار الثقة، فلو سألت شخصاً مثلاً في مكان أين اتجاه القبلة وكان ثقة فأخبرك أنها في الجهة الفلانية فإنك تستقبل ما أخبرك به وتعتبر هذه قبلة لك. المسألة الثانية، الأمر الثاني مما يستدل به على جهة القبلة: المحاريب الإسلامية. فالمحاريب الإسلامية تدل على جهة القبلة، لأن المحاريب اتجاهها نحو الكعبة. الأمر الثالث مما يستدل به أيضا على جهة القبلة: الشمس والقمر، لأن الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، فيستدل بطلوعها وغروبها على الجهات، وهكذا أيضا بالنسبة للقمر. مما يستدل به أيضا على جهة القبلة وهو الرابع: النجوم، ولهذا قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يستدلون على الطرق والقبلة وغير ذلك. وأثبت النجوم أثبتها القطب، أثبت هذه النجوم القطب، ولكن القطب كما ذكر أهل العلم لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر. القطب مما يستدل به على القبلة وهو أثبتها. لكن هذا القطب لا يراه إلا حديد البصر، يعني قوي البصر في غير ليالي القمر، لكن يستدل على القطب بالجدي، لأن الجدي قريب منه ويدور حوله. هذا الحديث حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فأشكلت علينا القبلة، فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا، يعني تتولوا، فأينما تولوا أي تتجهوا فثم وجه الله. والآية في أولها: ولله المشرق والمغرب، أي مكان شروق الكواكب وغروبها، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أمامكم، لأنه سبحانه وتعالى قبل المصلي وأمام المصلي. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً مشروعية استقبال القبلة، وتقدم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل بيت المقدس، كان عليه الصلاة والسلام مدة مقامه في مكة يستقبل بيت المقدس، ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مكث 17 شهراً وهو يستقبل بيت المقدس، ويتطلع عليه الصلاة والسلام أن يوجهه الله إلى القبلة. وإلى هذا يشير قوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع ويتشوق إلى استقبال الكعبة لأسباب: أولاً أن الكعبة هي قبلة الأنبياء، واستقبال بيت المقدس من تحريف اليهود والنصارى، وثانياً أن استقبال الكعبة أدعى إلى إسلام العرب، لأن الكعبة مما يفتخر به العرب، وثالثاً أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس، كما قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إذن في هذه الآية يقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتقلب بصره، لكن قال: قد نرى تقلب وجهك، لأنه يلزم من تقلب الوجه أن يتقلب البصر، فكان عليه الصلاة والسلام يتطلع ويتشوق إلى أن يوجهه الله عز وجل إلى الكعبة للأسباب السابقة، وهي أن الكعبة هي قبلة الأنبياء من قبله، ولأن استقبال الكعبة أدعى إلى إسلام العرب، ولأن الكعبة هي أول بيت وضع للناس، كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هذا الحديث يدل على مسائل أيضا، منها أولا أن بل ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب لما أشكلت عليهم القبلة، وهو كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كغيره، قال الله تبارك وتعالى عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن من اجتهد وتحرى في جهة القبلة ثم تبين له الخطأ فإنه لا إعادة عليه، فالإنسان إذا صلى اجتهد في معرفة جهة القبلة وتحرى ثم تبين له بعد الصلاة أن اجتهاده خطأ فإنه لا تجب عليه الإعادة. ولهذا في حديث عامر بن ربيعة يقول: فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن نزول القرآن قد يكون لسبب، لقوله فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، وهو كذلك. ونزول القرآن على نوعين: نزول سببي ونزول ابتدائي. فالنزول الابتدائي ما لم يتعقب نزوله سبب يقتضيه، بل نزل ابتداء من غير سبب. والنزول السببي ما كان لنزوله سبب، إما سؤال يجيب الله عز وجل عنه، وإما حادثة تقتضي حكما أو غير ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل، بل في الآية الكريمة دليل على إثبات الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لقوله فثم وجه الله، ففيه دليل على إثبات الوجه لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري.
نعم، هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق يعني جهة الشرق، والمغرب يعني جهة الغرب قبلة. فدل هذا الحديث على أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر، وأن الإنسان لو انحرف يمنة أو يسرى في جهة القبلة فإن ذلك لا يضر ما دام مستقبلا للجهة. وهذا في حق غير المعاين، يعني في حق البعيد. وأما من كان معاينا قريبا مشاهدا للكعبة فإنه يجب عليه أن يصيب عينها. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة. أما من يكون جهة الشرق أو جهة الغرب فيقال ما بين الشمال والجنوب قبلة. فمثلا أهل مصر والسودان وأفريقيا يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة، وأهل المشرق يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة، لكن أهل الشمال والجنوب يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا قوله ما بين المشرق والمغرب هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على جهتهم. أما من كان من جهة الشرق للقبلة أو من جهة الغرب للقبلة فإن ما بين الشمال وما بين الجنوب يكون قبلة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تيسير الشريعة الإسلامية، وأن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يؤثر في الصلاة ولا يضر المصلي.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في غير المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن.
نعم، حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا هنا بصرية، يصلي على راحلته. الراحلة هي ما يرتحل ويركب من بعير أو غيره، والمراد هنا البعير كما في الروايات الثانية. يصلي على راحلته حيث توجهت به، يعني إلى أي جهة توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه يعني في الركوع والسجود، ومعنى يومئ أي يشير بأن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال: ولم يكن يصنعه في المكتوبة، يعني لم يكن يصلي على راحلته في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، استقبل بناقته القبلة يعني افتتح الصلاة إلى جهة القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. فهذا الحديث فيه مسائل، منها أولاً الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله عليه الصلاة والسلام وقوله وإقراره هو الحجة، فالحجة شرعاً فيما كان في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضاً ما في عمل الصحابة مما لم يخالف نصاً أو غيره. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة في السفر، وأن المسافر يجوز أن يصلي النافلة على راحلته من بعير أو سيارة أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك، فله أن يتنفل وأن يصلي. وفيه أيضاً دليل على أن المتنفل في السفر يستقبل جهة سيره، أن القبلة بالنسبة للمتنفل في السفر هي جهة سيره، حتى لو كانت الكعبة عن يمينه أو شماله أو خلفه. فها هنا قبلتان: قبلة أصلية وهي استقبال الكعبة، وقبلة فرعية بدلية وهي استقبال جهة السير. فيجب على المصلي أن يستقبل إما الكعبة أو أن يستقبل جهة السير، فإذا لم يستقبل لا هذا ولا هذا، بمعنى أنه صلى إلى غير القبلة وإلى غير جهة سيره، لم تصح صلاته، لأنه لم يستقبل جهة، لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا فرعية بدلية. وفيه أيضاً دليل على أن فرض الراكب المتنفل على الراحلة الإيماء بالركوع والسجود، فلا يجب عليه أن يركع حقيقة وأن يسجد حقيقة، بل يومئ بركوعه وسجوده بحيث يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة إلا عند الضرورة، فإذا دعت الضرورة إلى أن يصلي إلى أن يصلي الفرض على راحلته فحينئذ يجوز، أما من غير ضرورة فإنه لا يجوز، لأنه إذا صلى الفريضة على الراحلة فمعنى ذلك أنه يسقط شيئاً من أركان الصلاة من الركوع والسجود والقعود وغير ذلك، وهذا لا يجوز إلا لعذر شرعي. لكن لو فرض أن الإنسان كان على الراحلة إما في الطائرة أو السيارة ولا يتمكن من النزول إما لخوف أو كانت السماء ممطرة ونحو ذلك، فيجوز له أن يصلي الفرض على الراحلة ويفعل ما يقدر عليه من الأركان والشروط والواجبات، ويسقط عنه ما عجز عنه. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الوتر ليس بواجب، وهذا الحديث من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر، أن الوتر ليس بواجب بل هو سنة. ووجه ذلك قوله: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته، فدل هذا على أن الوتر ليس واجباً وهو كذلك. ومما يدل أيضاً على عدم وجوب الوتر حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث معاذاً إلى اليمن، ف فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولم يذكر الوتر، فالوتر سنة مؤكدة كما يأتي في بابه وليس من الواجبات. وأما رواية أبي داود في حديث أنس قال: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وهذا يدل على أنه يجب على من أراد أن يتنفل على راحلته في السفر أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة. لكن هذا الحديث يجاب عنه من وجهين: أولاً أن الحديث فيه ضعف ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة ومن الحديث السابق الدال على أن المصلي يستقبل جهة سيره في افتتاح الصلاة وفي أثنائها، وثانياً أنه لو صح فإنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. إذن حديث أنس ظاهره أنه يشترط لمن أراد أن يتنفل على راحلته أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة، لكن هذا الحديث نقول أولاً أن الحديث فيه مقال من جهة السند، وثانياً لو صح فهو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. والحديث الثابت في الصحيحين وفي صحيح البخاري أنه كان يصلي على راحلته ولم يفرق الحديث بين افتتاح الصلاة وبين استمرارها، فعلى هذا يحمل هذا الحديث حديث أنس على الاستحباب، ويقال يستحب للمتنفل على راحلته في السفر أن يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة. لكن لو أنه لم يفعل وصلى وافتتح صلاته إلى جهة سيره فإن الصلاة صحيحة. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية التنفل للمسافر، وأن المسافر يشرع له أن يصلي النوافل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل في السفر، إلا أن السنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذا هو الأفضل. أما بقية النوافل من راتبة الفجر وسنة الضحى وقيام الليل وغير ذلك من النوافل فإنها سنة في حق المسافر كغيره. واعتقاد بعض العامة أن المسافر لا يتنفل ولا يسن له أن يتنفل هذا اعتقاد غير صحيح، بل المسافر كغيره فيما يتعلق بالتنفل والتطوع في السفر، إلا أنه يسن أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. نعم، نقف على هذا ونأخذ أسئلة. نعم، يقول: ما حكم صلاة النافلة في السيارة داخل المدينة أي في الحضر وليس في السفر؟ الجواب: لا يجوز، لأن صلاة النافلة أو التنفل على الراحلة إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وليس في الحضر، فالحضر لا يجوز أن يصلي الإنسان على الراحلة، لأنه يجب عليه أن يركع ويسجد، وهذا لا يتيسر بالنسبة لمن صلى في السيارة. يقول: لبست ثياب المخيط مع أني ما حلقت كل الرأس بل حلقت أكثر الرأس، هل علي شيء؟ يجب عليك أن تخلع ثيابك التي لبستها وأن تحلق حلقا مشروعا أو تقصر تقصيرا مشروعا، ثم بعد ذلك تنزع لباس الإحرام، ولا شيء عليك للجهل. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ نقول: حلق اللحية محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وتوفيرها، فقال: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس. يقول: لو عندما يصلي المرء في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة أم ينظر إلى مكان السجود؟ العلماء رحمهم الله قالوا إن المصلي يخير في توجه نظره، فإن شاء نظر إلى موضع سجوده، وإن شاء نظر تلقاء وجهه، فيفعل ما هو أخشع لقلبه. إن كان الأخشع أن ينظر موضع السجود نظر إلى موضع السجود، وإلا نظر إلى تلقاء وجهه، وإذا كانت الكعبة تلقاء وجهه فلا حرج عليه أن ينظر إليها، فهو بالخيار، إن شاء نظر إلى أو جعل بصره إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه. يقول: قلنا إن الدم والرعاف لا ينقض الوضوء، لكن نقل أو ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنه ينقض الوضوء. الجواب: لا يصح هذا الإجماع لوجود الخلاف. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله له عبارة مشهورة يقول: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولذلك كان من أدق العبارات في ما يتعلق بالخلاف بين العلماء أو في نقل الخلاف ما يعبر به الموفق رحمه الله في المغني. الموفق في المغني إذا لم يكن الإجماع دقيقا، إذا لم يكن الإجماع ثابتا ولم يرى خلافا في المسألة، يقول: لا نعلم فيه خلافا، أو لا أعلم فيه خلافا. وهذا أهون من نقل الإجماع، لأن العالم إذا قال لا أعلم خلافا ثم اطلع الإنسان على خلاف فإنه لا يكون قادحا في قوله، لأنه نفى العلم عن نفسه فقط. يقول: من قرأ سورة الواقعة كل مساء إلى آخره، هل هذا صحيح؟ الحديث الوارد في قراءة سورة الواقعة في آخر كل يوم وفي كل يوم ضعيف، وإنما الذي صح هو قراءة سورة الملك وأنها تنجي من عذاب القبر. يقول: هل الوضوء إذا بالغ فيه المسلم من الإسراف؟ لا، ليس من الإسراف، بل المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وكذلك أيضا المبالغة في تخليل اللحية وما أشبه ذلك لا يعد إسرافا. فإذا بالغ الإنسان في ما هو مشروع فإنه لا يعتبر من الإسراف، أما المبالغة في غير المشروع فإنه يعتبر من الإسراف. يقول: هل عدم استقبال القبلة عمدا يبطل الصلاة؟ الجواب: نعم، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، لما تقدم من قوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم استقبل القبلة. وقد أجمع المسلمون على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. يقول: ما حكم التشبه بالعاهرات في تسجيل مقاطع الفيديو وتقليد صورهن أثابكم الله؟ أولا، نشر المقاطع التي تحتوي على أمور منكرة لا يجوز، فالإنسان سوف يسأل أمام الله عز وجل عما ينشر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان ذلك من الأخبار التي لا تثبت، أو كان ذلك من المقاطع والصور التي تدعو إلى الفتنة أو تدعو إلى المنكر. فالواجب على الإنسان أن لا ينشر وأن لا يرسل عبر وسائل التواصل أو الواتساب إلا ما كان فيه خير ومصلحة، من خبر فيه مصلحة أو فائدة أو ما أشبه ذلك. أما أن ينشر الأمور المكذوبة، وأعظم ذلك ما يتعلق بالأحاديث أو بكلام منسوب لأهل العلم وهو لا يصح، فهذا محرم. ومن المحرم أيضا أن ينشر الصور للنساء العاهرات والفاتنات التي تدعو إلى المنكر وتدعو إلى الفتنة، لأن كل من اطلع على هذه الصور فإنه يكتسب إثمه، ويكون وزره عليه. فأنت إذا أرسلت مثلا مقطعا يشتمل على منكر، كل من شاهد هذا المنكر فإن إثمه يكون عليك. فأنت أرسلته إلى فلان، وفلان أرسله إلى فلان، وفلان إلى فلان، وانتشر المقطع وشاهده مليون شخص، هؤلاء المليون أنت تتحمل وزرهم يوم القيامة عند الله عز وجل، لأنك كنت سببا في نشر هذا المنكر. يقول: ذكرتم وجوب ستر قدم المرأة في الصلاة، فهل في ذلك فرق إذا كانت تصلي في بيتها؟ الجواب: نحن قلنا إن القول الراجح أن ستر المرأة لقدميها ولكفيها ليس واجبا على القول الراجح، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، أن ستر الكفين وستر القدمين ليس بواجب، ولا فرق في ذلك بين أن تصلي فرضا أو نفلا أو أن تصلي في بيتها أو في غيرها. وهنا يعني نكتة، وهي أن شيخنا رحمه الله ابن عثيمين ذكر عن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أنه رأى، يعني الشيخ بن سعدي رأى عائشة أم المؤمنين في منامه تصلي وقد كشفت كفيها وقدميها، فلما أصبح تعجب من هذه الرؤية، لأنه كان قد استقر في ذهنه، وهو مذهب أكثر أهل العلم، أن المرأة يجب عليها أن تستر كفيها وقدميها، فتعجب أن يرى أم المؤمنين عائشة تصلي وقد كشفت كفيها وقدميها. فلما بحث في المسألة وجد أن عائشة رضي الله عنها ممن يرى عدم وجوب ستر القدمين والكفين. نعم. يقول: هل تغميض العينين في الصلاة جائز إذا كان أخشع؟ الجواب: تغميض العينين في الصلاة مكروه، يكره للمصلي تغميض عينيه إلا لسبب، بحيث كان أمامه ما يشوش عليه من مثل نساء يخشى أن يفتتن بهن، أو صبيان يلعبون يخشى أن يشوشوا عليه صلاته، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج عليه أن يغمض عينيه، أما مع عدم ذلك فهو مكروه. يقول: حكم الحلق بالصابون المراد به التحلل بعد العمرة؟ لا حرج، يعني ما يضعه الحلاق على رأس الإنسان من الصابون أو الشامبو لأجل أن يحرقه بالموسى هذا ليس فيه حرج، لأن هذا ليس طيبا، فيجوز للإنسان وهو محرم أن يستعمل ذلك. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أمور الدين والدنيا أم فقط من أمور الدين أو غير ذلك؟ نعم، الجواب: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ما يخل بالشريعة والرسالة، فكل أمر يخل بالشريعة والرسالة فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله عز وجل من ذلك. فالأنبياء قد عصموا من الكذب، ما لا يمكن أن يكون هناك نبي يكذب، لأن الكذب ينافي ما أوحاه الله عز وجل إليه من الرسالة. وكذلك أيضا قد عصمهم الله عز وجل من الفواحش ومن منكرات الأخلاق، لكن الأمور البشرية هم كغيرهم، فالأنبياء ليسوا معصومين من النسيان، هم ينسون، ليسوا معصومين من أن يقعوا في خطأ لا يخل بالرسالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في سورة سبأ قال، في سورة عبس قال الله عز وجل عنه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. فلامه الله عز وجل لما حصل منه عليه الصلاة والسلام نحو هذا الأعمى. ولما حلف النبي عليه الصلاة والسلام في قصة شرب العسل ألا يشرب، أنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء قد عصمهم الله مما يخل بالرسالة من كذب أو فحش في قول أو عمل ولذلك. أما الأمور البشرية التي تعتري البشر والتي لا تخل بالرسالة ولا بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب فإنه قد يقع منه شيء من الخطأ والزلل، ولهذا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلولا أن الذنب يقع منه لما أمره الله عز وجل بالاستغفار، بل كان يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة وفي لفظ نحو 100 مرة. يقول كيف يومئ بالرأس؟ الإيماء بالرأس أن يجعل سجوده أخفض، فمثلا وهو قائم إذا أراد أن يسجد إذا أراد أن يركع يخفض رأسه، وإذا أراد أن يسجد خفضه أكثر فيجعل السجود أخفض من القيام. يقول ما هي أحسن طريقة لدراسة الفقه؟ نعم، أحسن طريقة لدراسة الفقه أن يحفظ الإنسان متنا في الفقه، وليكن هذا المتن أولا متنا معتمدا عند العلماء، وثانيا محررا، وثالثا مخدوما بالشروح والحواشي. فالمتن الذي يراد حفظه سواء كان في الفقه أو في الحديث أو في النحو أو في غير ذلك لا بد فيه من 3 أمور: أولا أن يكون معتمدا يعني عند علماء المذهب أو عند أهل الفن، ثانيا أن يكون محررا ليس فيه عبارات موهمة أو عبارات فيها نظر، وثالثا أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي لأجل أن يراجع الإنسان هذا المتن ويطلع على ما أشكل عليه من العبارات، ثم يقرأ هذا المتن على عالم أو على طالب علم ويترقى شيئا فشيئا. فالعلم لا يأتي للإنسان جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم بالتعلم شيئا فشيئا. يقول هل يمكن تذكر لنا أحكام سجود السهو؟ ذكرناها في درس سابق ولعل الله ييسر إن شاء الله تعالى أن نذكرها في درس لاحق، لأن أحكام سجود السهو طويلة تحتاج إلى وقت. يقول حكم العمرة للميت مع العلم أن الميقات يكون من مسجد عائشة؟ ذكرنا أن العمرة بل النسك من حج أو عمرة إنما يكون عن الميت أو الحي العاجز، فيجوز الإنسان أن يعتمر عن الميت أو عن الحي العاجز. يقول هل يجوز قيام الليل بما تيسر من جزء عمة؟ الجواب نعم، لقوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، سواء قرأ من جزء عمة أو تبارك أو من جزء قد سمع أو البقرة أو غيرها. يقول ضابط الانحراف اليسير في استقبال جهة القبلة، الضابط أن لا يخرج عن الجهة، فمثلا لو قدر أن هنا شمال والخلف جنوب وهنا شرق وغرب، نقول ما بين المشرق والمغرب، ما دام أنه لم يخرج ما بين الاتجاهين الاتجاه الشمال الشرقي والشمال الغربي فإنه يعتبر قبلة. فمثلا إذا قدر أن هذا الشرق وهذا الغرب، ما دام أنه لم ينحرف عن جهة الشرق يعني لا يزال في جهة الشرق أو في جهة الغرب فلم يخرج عن الشمال الشرقي ولا الشمال الغربي فإنه يعتبر متوجها إلى القبلة. يقول ما حكم قضاء الحاجة مع الزوجة في وسائل التواصل؟ أنا أقول مثل هذه الأمور أقول لا، أن ينزه حقيقة المسجد الحرام أقول عنها نعم. يقول ما حكم السترة في المسجد الحرام؟ السترة يعني يقصد سترة المصلي، السترة سنة بالنسبة للمصلي في أي مكان سواء صلى في المسجد الحرام أو في غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء فليصلي إلى شيء يستره، وقال إذا صلى أحدكم فليستتر، فالمشروع للمصلي أن يتخذ سترة إذا أراد أن يصلي، لا فرق في ذلك بين الفريضة وبين النافلة، ولا في المسجد الحرام ولا في غيره، لأن في اتخاذ السترة فوائد، منها أولاً امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بها، وثانياً الاقتداء به حيث كان يصلي إلى سترة، وثالثاً أنها تحفظ صلاة المصلي من البطلان أو النقصان، من البطلان إذا مر بين يديه ما يقطع الصلاة، أو النقصان إذا مر بين يديه ما لا يقطع الصلاة، ورابعاً أنها أيضاً تحجب بصر المصلي عن الروغان، لأن الإنسان إذا كان يصلي إلى سترة فهذه السترة تحجب بصره عن الروغان يمنة ويسرة، ومنها أيضاً أن السترة علامة على أن هذا الرجل يصلي، ومنها أيضاً أن فيها فتحاً للمجال لمن أراد أن يمر بين يدي المصلي، فالإنسان إذا وضع سترة أمامه رفع الحرج عن الناس ممن يريد أن يمر أمام المصلي. يقول ما حكم القي الذي القي تقدم أنه لا ينقض الوضوء، وأما الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ فالحديث ضعيف، ولو صح فهو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. يقول هل هناك دليل على استحباب ترك نافلة الظهر والعصر الظهر والمغرب والعشاء؟ نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر لا يصلي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، وأما راتبة الفجر فإنه كان يحافظ عليها حضرا وسفرا. يقول أنا من الجزائر وأريد العمرة عن نفسي، هل يجوز أن أعدي العمرة عن جدي وذلك بالعودة إلى الميقات، مع العلم أن جدي متوفى وهو مكان الميقات؟ الجواب إذا كان جدك لم يؤدي العمرة الواجبة فإنك تعتمر عنه، لكن بعد أن تؤدي العمرة عن نفسك، فإذا كنت أديت الفريضة فإنك تعتمر عن جدك. يقول كان أهلي تصلي معي الفرائض في السيارة، ما حكم ذلك؟ الجواب لا يجوز صلاة الفرض في السيارة أو في الطائرة أو في الراحلة، لا يجوز إلا عند الضرورة، أما مع عدم الضرورة فيجب على الإنسان أن يصلي على الأرض، لأنه إذا صلى على الراحلة يسقط القيام وهو ركن، ويسقط الركوع والسجود وهما ركنان أيضا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.